نادر بكار ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبدالله ندافر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة. في هذه الحلقة نستضيف المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي في مصر لنتحدث معه حول موضوع السلفيين أو السلفيون في مصر في لقاء الجمعة، فاجتمعوا الكلمة. حياكم الله باسمكم، ورحب بضيفي أستاذ نادر بكر. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك، جزاكم الله خير.
أتمنى أن ما تكون الرحلة مرهقة بالنسبة لك.
لا، جزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا على الاستضافة الكريمة.
نعم، أنا أريد من خلال هذه الحلقة أن أقترب من واقع السلفية بشكل عام في مصر، وواقع العمل السياسي الحديث في تجربة حديثة. يعني حزب النور هو أول حزب سلفي في مصر، وأنت الآن المتحدث الرسمي باسم الحزب، وممكن صحح لي، أنت أيضا عضو الهيئة العليا للحزب وأمين اللجنة الثقافية أيضا للحزب. فأنتوا كنتوا يعني بعيدين تماما عن العمل السياسي، والأبجديات الحركة السلفية في مصر والدعوة السلفية في مصر كانت لا تدخل البرلمانات، لا تشارك في الانتخابات. ولكن بعد ثورة 25 يناير وجدنا هناك تحول كبير، نزلتوا للشارع، دخلت البرلمانات، اختلفت الرؤية. ما الذي حدث؟ كيف حدث هذا التحول الكبير الذي يتابعه المراقبون بعين من الترقب والاستغراب؟
بسم الله. أولا، هو المقدمة أكثر من رائعة. أنا فقط لست أمين اللجنة الثقافية، ده كان تدرب في المناصب. أنا نعم، عضو الهيئة العليا حتى الانتخاب القادم، والمتحدث الحالي باسم هذا الحزب. الحزب اللي احنا بصدد الحديث عنه هو انعكاس لحركة سلفية اسمها الدعوة السلفية، اخذت الشكل المؤسسي قبل الثورة بطريقة او باخرى، الشكل المؤسسي من ناحية الدعوة، والشكل المؤسسي من ناحية العمل الاجتماعي. كان معلوم طبعا ان النظام السابق
يعني كنت تنظيم قبل الثورة،
كان عمل مؤسسي. خليني أبقى أكثر دقة، كان عمل مؤسسي، ولكن كان يضرب كثيرا جدا، لأن النظام السابق زي ما كنت حقول، النظام السابق ما كان بيسمح لحد أنه يلعب دور البديل، سواء في تقديم خدمة اجتماعية الناس تفتقر إليها، أو حتى في الناحية الدعوية. كنا بنقول مقولة تلخص مسألة عدم يعني انخرطنا في العمل السياسي، كنا بنقول كنا ننشغل بالسياسة ولا نشتغل به. ننشغل بالسياسة بمعنى أننا متابعون للشأن السياسي سواء المصري أو العالمي، كجزء من فقه الواقع وكجزء من فهم شمولية الإسلام، لكننا كنا لا نشتغل بالسياسة في مصر، لأنه في حقيقة الأمر ما كان هناك نظام سياسي يسمح بتعددية حقيقية في مصر قبل الثورة. لا كان في أحزاب معارضة حقيقية، ولا كان في دور مسموح به بشكل حقيقي أن يلعب في نظام السابق. المفترض أن بعد الثورة تغيرت المعادلة، فكان لابد علينا أن نتغير تابعا لتغير المعادلة، ليس تغيرا في المبادئ وإنما تغيرا في النظرة. راح وذهب الذي كان يحول بيننا وبين ممارسة العمل السياسي. مرحلة التحول إلى أن يبقى العمل المؤسسي ده كمان يدخل في النشاط السياسي خضعت في حقيقة الأمر لأكثر من مرحلة داخل مجلس إدارة الدعوة السلفية اللي انبثق عنه بعد ذلك حزب النور. سواء الأول كان الرأي هل ننشغل بالسياسة ونشتغل بها ولا لا، ثم بعد ذلك طب نكون جماعة ضغط سياسي ولا حزب، طيب نأيد حزب موجود أو حيبقى موجود على الساحة، ولا نعمل حزبنا الخاص، لغاية لما وصلنا لصورة أن يبقى في حزب تدعم.
يعني هو ليس هناك أبجديات المبادئ الدعوة السلفية ما تغيرت، هي قضية المصلحة والمفسدة وتقدير.
صحيح،
هذا هو
وتقدير هل الآن الأفضل أن يكون لنا دور في العمل السياسي، هل الشمولية تسمح أن احنا إلى جانب العمل الدعوي ينضاف كمان إلى رصيدنا العمل السياسي، هتبقى مصلحة ولا لا. الأمر طبعا دي تجربة خاضعة للتقييم، لا شك في ذلك.
لكن السر يعني أنتوا أخذتوا نسبة هائلة من العدد الأصوات، يعني أنتوا كنتوا في
25%،
يعني أقل من 25% بقليل، يعني حدود الحزب النور الواحد يمكن 108 أصوات.
صحيح،
يعني
مقاعد
أو مقاعد. هذه المقاعد وهذه يعني كيف استطعتوا حشد الشارع للاتجاه السلفي الذي لم يكن ظاهرا على الساحة العامة، يعني لم يكن حاضرا وفاعلا بقوة على المشهد العام أو على السطح اللي نقول في مصر؟
هو على السطح بالفعل للمراقبين لم يكن يعني أقصى الناس طموحا في أحلامه، ما كان يتوقع مثل هذه النسبة ولا نصيفها حتى، لكن هذه النسبة تدل على أن الأمر لم يأتي من فراغ، بالعكس يستحيل أن يحوز حزب وليد على كل هذه الأصوات دفعة واحدة. لكن كما الحال بالنسبة للإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة حزب وليد لكنه انعكاس لحركة الإخوان المسلمين، فبالتالي ما يحصده من أصوات وما يحصده من مقاعد هو امتداد طبيعي لشعبياته الموجودة أصلا في الشارع وعلى اعتماده على قواعد موجودة. نفس الأمر كان بالنسبة لمؤسسة الدعوة السلفية، كان لها قواعد موجودة على الأرض، كان لها تأييد موجود في قلوب كثيرين ممن تابعوا هذه الدعوة قبل الثورة، فلما أعلنت عن حزب كان طبيعي أن هذه الموالاة تترجم في شكل أصوات تأتي بمقاعد.
ما تخافون أنه يكون هناك استنزاف لطاقات الإسلاميين على حساب الدعوة؟ يعني عبد المنعم شحات كان يتكلم كثيرا حول هذا قبل الثورة، أنه ممكن اللي يدفع فاتورة الدخول في العمل السياسي هي الدعوة في المساجد ونشر الخير للناس.
صحيح، خليني أقول لحضرتك أن التجربة لابد أن تخضع للتقييم وتقييم صادق بعد آخر استحقاق قادم اللي هو استحقاق مجلس النواب القادم، لابد أن تخضع التجربة بأسرها للتقييم، لأننا منطلقون أصلا من بيئة دعوية، فالمصلحة الأولى بالنسبة إلينا هي الدعوة فقط، والدعوة لا إجبار فيها ولا تحقيق نتائج مرجوة فيها، إنما فقط البحث والعمل المضني والتعب على هذه الدعوة، والله سبحانه وتعالى يتولى النتائج. فكون ان احنا بمرتبطين دائما بتحقيق نتائج وتحقيق مقاعد، اعتقد ان التجربة في النهاية هتخضع لتقييم. لكن خليني اقول لحضرتك ان شمولية النظرة تحتاج الى نوع من البذل، هذه واحدة. النقطة الثانية ان احنا في مرحلة في مصر في مرحلة سيولة سياسية اعتقد ان هي استثنائية وغارقة في الاستثنائية، لن تتكرر مرة اخرى. احنا عدينا 4 أو 5 مرات استحقاقات انتخابية طبعا انشغلت فيها كوادر الدعوة، مما اثر بالتأكيد سلبا على الدعوة في المساجد، لكن اعتقد ان بانقشاع ضباب مرحلة السيولة السياسية والضبابية السياسية دي، اعتقد ان الامور تعود لنصابها، ان الدعوة تبقى اولا. يعني
هو المشكلة ان خصومكم الان يتهمونكم انه انتوا استخدمتوا الدين ولم تخدموه، وأنكم تستبدون باسم الإسلام.
إحنا نقبل الانتقاد ده كمبدأ، يعني
طبعا هذا التيار الإسلامي بشكل عام، يعني ليس السلفية والإخوان، يعني
المبدأ عندنا نحن نقبل الانتقاد ونقبل من يهدي إلينا عيوبنا، لكن لما يبقى انتقاد موضوعي، انتقاد موجه، انتقاد يطرح البديل، انتقاد لا نستشعر فيه نفس الحقد على الفكرة نفسها، فكرة المشروع الإسلامي نفسه، بمعنى أن كلمة فصل الدين عن الدولة ترجمة غير أمينة لمبدأ أوروبي كان اسمه separating church from state أو فصل الكنيسة عن الدولة. نعم. فالبعض للأسف الشديد يدندن حول الترجمة غير الأمينة التي ذكرت، أنه فصل الدين تماما عن الدولة، أو يراهن على أن الفكرة الإسلامية نفسها فكرة لن تحقق نجاحا كبيرا، وأن لابد من فصل دائما الأبجديات ومبادئ الشريعة الإسلامية وقتما نتحدث في السياسة. خليني أقول لحضرتك أن أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأنصح التيار الإسلامي كله، وأقول للناس في نفس الوقت، لو كنا بنتكلم عن مبادئ فهي مبادئ للجميع، والشريعة ليست حكرا على أحد وليست حكرا لا على سلفين ولا على إخوان، فليتحدث بها الجميع وليتحدث الجميع بنفس الآيات والأحاديث التي نتحدث بها، هذه واحدة. والثانية، اجتهاداتنا السياسية لا قدسة لها، بمعنى ان اجتهاداتنا السياسية ليس معنى ان انا انتمي لحزب سلفي ان كل قرار سياسي هتخذه لابد ان يكون صحيحا.
اجتهادك يعني ليس دينا وليس وحيا،
صحيح وليس وحيا، ولا عليه حتى مهابة الاجتهادات الفقهية، الامر كله يخضع لاجتهادات عقلية.
هو علشان يعني احنا نفهم الصورة بشكل اكبر، خليني اعطيك مثال. موقع صوت السلف مليء بالفتاوى، قضية انه تحريم المظاهرات وعدم وهذه فتنة، وفتاوى الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز، ومتخمة كثيرا بهذه الفتاوى.
نعم.
لكن نجد انه السلفيين ينزلون الى الشارع يشاركون، وان كان متأخر في ثورة 25 يناير، يستخدمون الشارع استخداما سياسيا وبقوة، ويسخرون كوادرهم زي مليونية الشريعة والشرعية. ايش اللي صار؟ ايش اللي تغير يعني؟
طيب، المظاهرات ده شيء مستجد وحادث على البيئة البشرية، لم يكن موجودا في عهد الفقهاء القدامى ولا في عهد من أول من دون،
يعني أبو الألباني مش عبد الله بن عباس، ها؟
صحيح. لكي نتحدث عن حكم قديم، هذا أمر كان قد استجد على أو طرأ على الساحة البشرية كوسيلة من وسائل المعارضة، فتختلف الأنظار باتجاهه وتختلف اجتهادات الفقيه، هذا ينزل الحكم الشرعي على الواقع وفق اجتهادي، فقد يصيب اجتهاد وقد يخطئ، هذه واحدة. والأمر الثاني اجتهاد في بلد يختلف عن اجتهاد في بلد آخر، والأمر الثالث ظرف في بلد يختلف عن ظرف في بلد آخر. فقبل الثورة بالتأكيد كانت نظرة كثير من الفقهاء إلى شكل المظاهرة نفسه ما قد ينجم عنه من مفسد أو من مصالح، هو ده اللي كان بيدفعه إلى الفتوى إما بالبعد عنها أو بالانخراط فيها، كان هناك من يقول بذلك، والقلة كانت تقول بعكس ما ذكرت حضرتك. بعد الثورة الضوابط التي وضعها السلفيون التي وضعتها المؤسسة السلفية الأكثر نظامية في مصر هي الدعوة السلفية، إن في حق للتظاهر بشرط أن يكون سلميا وبشرط أن لا يتعرض لمنشأة عامة أو خاصة وبشرط أن لا يؤذي إنسانا وأن لا يعطل سير الحال المدنية، هي نفس التي كان يتخوف منها المشايخ من قبل، يعني التي كانوا يتخوفون من المفاسد التي تنجم منها أو التي تنجم بناء عليها، فحاولوا تلافيها في استخدام
يعني
الشارع بعد
هو التورة. هو سؤالي يعني هذا التحول يأخذ أحيانا يعني عادة يأخذ وقت طويل من المراجعات والفتاوى والأخذ والرد، هذا الانتقال السريع يعني المرونة يعني هي مستغربة، يعني فعلا مستغربة كيف استطعتوا في وقت قياسي أنه يعني تتجاوزون الفتاوى والتركة الثقيلة من هذه الفتاوى التي لا تخدمكم وتدخلون بفكر جديد وتشاركون بالساحة الفاعلية، كيف؟
نحن ما تجاوزنا الفتاوى، يعني دعني أخفف من وطأة الكلمة،
نعم.
نحن ما تجاوزنا الفتاوى، فتاوى العلماء سواء الشيخ النباز أو الألباني أو غيرهما على العين وعلى الرأس، لكنهما يعلمان رحمهما الله ويعلم العلماء إن الفتوى تتغير زمانا ومكانا وتبعا لاختلاف الأشخاص واختلاف الظروف، الفتوى غير الحكم الشرعي، هذه ليست براجماتية ولا نفعية، إنما الفتوى ليست كالحكم الشرعي الذي لا يقبل تأويلا ولا يقبل تحريفا عن معناه، فالغرض أن الظرف هو الذي تغير، الحالة التي يشارك التي حينما يشارك فيها السلفيون يحاولون قدر استطاعتهم ضبطها ويحاولون قدر استطاعتهم ألا تجاوز حد المفاسد التي تخافوا منها من قبل هي التي اختلفت، فده مرونة تحسب لهم أعتقد، نوع من التنقل على منحنى تعلم، إذا كان شيء يمكن أن أمدح به هذا التيار وأكون يعني مرتاح الضمير تماما فيما أقول، هو أنه لا يكرر أخطاءه أو أنه ينتقل من نقطة إلى التي تعلوها على نفسه منحنى التعلم فيتعلم.
كيف علاقتكم بالجماعات السلفية الأخرى زي أنصار السنة المحمدية، نعم، زي الحزب الأصالة، يعني هذه الفروع من السلفية كيف علاقتكم، في تنسيق ولا كل واحد ماشي بتيار أو بطريقة له ولا يلزم فيها الآخر، أو هناك كتلة تعمل معا ضمن استراتيجية موحدة؟
جيد جدا. هو يمكن التنقل على الأرض أو الخطوات التكتيكية على الأرض يسعنا فيها اختلاف التنوع، إن يعني زي ما حضرتك تشتغل في مؤسسة وأنا أشتغل في مؤسسة أخرى ونحن الاثنان زميلان، إنما ربما الخط الاستراتيجي بخط واحد بحكم أن المرجعية واحدة وبحكم أن الخلفية واحدة، حاولنا كثيرا جدا ونجحنا في ذلك أن يبقى في قدر من التقارب بين هذه الأحزاب جميعا وأيضا بين البناء والتنمية اللي هو حزب الجماعة، نعم، الإسلامية، ده حدث في انتخابات مجلس الشعب الأولى، كررنا التجربة أكثر من مرة حتى مع الإخوان المسلمون أنفسهم يوم في سواء في الاستفتاء أو في غيره، في استفتاء استحقاق الدستور أو غيره، فأحيانا بيبقى الأمر محتاج لقدر من التنسيق بيحدث، وأحيانا بيسعنا اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد.
طيب هذه الأجوبة اللي راحت، يعني أنت حريص أنه تبثل حزب النور بشكل دبلوماسي، أنا ودي شوي نكون ندخل في الأمور بوضوح أكثر، إحنا نريد أن نستفيد من هذه التجربة. طيب قضية الأزهر،
نعم،
مؤسسة الأزهر هناك توجس بين مؤسسة الأزهر، نعم، وبين اتجاه والتيار السلفي،
نعم،
وهذا يعني ما يحتاج إلى أنك يعني واضح هي هناك اتهامات للسلفيين، اتهامات واضحة وقوية أنهم يريدون نسف دور الأزهر وحتى الشيخ الأزهر. في تصريحات أخيرة للدكتور ياسر برهامي تكلم فيها عن طرح عزل الأزهر في الجمعية التأسيسية وانت عضو فيها في القانون، وكان هناك كلام حاد جدا. وحتى قضية نفس المؤسسة في الأزهر، شيخ الأزهر دكتور الطيب تكلم عن السلفية أنهم غلاة الحنابلة، مفتي الديار المصرية تكلم على يعني أو هاجم التيار السلفي في كتابه المتشددون، أحمد كريمة مثلا قال، وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر قال، السلفيين أو السلفيون يحاولون محو دور الأزهر تمهيدا لنشر أفكارهم التي فيها التشدد والعنف الفكري والمسلح. وأضاف في المادة الرابعة من مشروع الدستور تم تجريد الأزهر لتحجيم دوره وتقزيم رسالته لحساب السلفيين، وأيضا للأسف إرضاء التيارات المدنية التي توهمت أن الأزهر سيكون كهنوتا أو سلطة فوق السلطة. أضاف الجماعات السلفية تسعى لمحو دور الأزهر ليس من مصر فقط ولكن من العالم الإسلامي تمهيدا لنشر أفكارها المتشددة. في مقابلة أخرى يقول ضاع ديننا في النخاسة الفكرية والتعصب المذهبي. تعليقي.
أنا أحترم كل من ذكرت بالنسبة لأشخاصهم، إنما أكيد الأمر يسمح لي بقدر من الاختلاف مع ما طرحت. الشيء الغريب إن في نفس الوقت اللي احنا نتهم به في المادة الرابعة أننا حبينا الأزهر وجعلناه في مكانة هي فوق كل مؤسسات الدولة المدنية، في نفس الوقت يعني تصريح كهذا من الدكتور أحمد كريمة يعني يعاملنا بالنقيض، إن هو يتحدث عن أننا انتقصنا من شأن الأزهر ومن دوري بالمادة الرابعة، فشيء غريب جدا. نرجع فيه إلى المادة الرابعة نفسها، والحكم في النهاية لمن يتقن اللسان العربية المبين يفهم هل إحنا أسأنا إلى الأزهر أم أعطيناه وضعه اللائق به. يمكن أنا أستشهد بالدكتور سليم العوّل لما تكلم من قبل أن ليه الأزهر يوضع في المقاومات الأساسية للدولة، وساعتها أغلب الجمعية يعني عارضت رأيه الكريم، طبعا عارضت رأيه وعارضت وجهة نظره المنطقية، أنها قالت لا هو الأزهر بالفعل أحد مقومات الدولة الأساسية ومؤسسة لها وضعها الخاص ووضعها المتميز، فكيف يبقى السلفيون أرادوا النيل من قدري أو يضعونها؟
هذا كلامه. أنا جبت لك شيخ الأزهر
أنا أستغرب أنا هعرج على كلام فضيلة الدكتور أحمد طيب، لكن أنا أستغرب يعني كيف السلفيون حطوا من شأنها وهي من مقومات الدولة.
هل فعلا أنه أنتوا هدفكم أنه هذا يعني خليني أكون معك أكثر صراحة، حتى في طريقة اللبس، اللبس الأزهري والشكل الأزهري والشيخ الأزهري واضح السلفي قاعد ينشر ثقافة ومفهوم، وحتى في طريقة لبس وطريقة تعاطي مش هي الطريقة الأزهرية، وحتى مثلا التسامح اللي
يشوفه
التسامح الموجود في 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 موضوع مثلا القضية الأشعرية مثلا أو مع الصوفية لا نجده موجودا في 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 المدرسة السلفية.
طب والتسامح الذي لا تجده أيضا ما بين الأشاعرة من طرف والسلفيين من طرف آخر. طيب سيدي الكريم، لا هو هناك من السلفيين أو أغلب من أعرفهم من العلماء السلفيين ومن خريج أزهر أصلا دكتور ياسر برهامي نفسه يحمل شهادة أزهرية، الدكتور محمد إسماعيل المقدم، الدكتور محمد يسري إبراهيم بل ويصر على ارتدائه الزي الأزهرية، أعتقد أنه يفخر، بل أنا أجزم أنه يفخر بهذا الزي، وكثيرون آخرون من السلفيين.
هناك أزمة في أزمة في العلاقة
لا أنا لا أريد أن أهول من شأنها، ليست أزمة بل على العكس شهد الأمر تقاربا تاريخيا في فترة الجامعية التأسيسية، شهد الأمر قدرا كبيرا جدا من التفاهم لمواقف الطرفين.
هذا الكلام يوم الاثنين الماضي يعني أنا ما جاي
ما نحاول لا هو يمكن كلام فضيلة الدكتور أحمد
الطيب. لا أحمد الطيب قديم
قديم نعم أيه. لا العلاقة مع تحديدا الدكتور أحمد الطيب احنا لينا يعني العلاقة بالقيادة نفسها بعلاقة بالدكتور أحمد الطيب علاقة متميزة إلى أقصى حد، حتى الدكتور ياسر نفسه قال لن يفسد أحد العلاقة الجيدة جدا لبيني وبين شيخ الأزهر في وفد يذهب من إخواننا من الدعوة
يعني قادم الأيام قادم الأيام هل سيكون هناك تنافس لفرض الأجندة السلفية والأزهرية؟
لا أنا عايز أفصل الأمر ده على فكرة فوش أي هذا الأمر ليس فيه أي ما يتوارى منه، من عايز أفصله وأفسره. يا سيدي الكريم، مبادئ الدعوة السلفية ليست مبادئا باطنية حتى نتوارى منها أو ندسها في كتب هنا أو هناك. مبادئنا معروفة، اهتمامنا بالعقيدة وبتنقية العقيدة وبالتزكية وبالدليل والاستنباط من الدليل سواء من القرآن أو السنة.
يختلف الأمر معكم عن هذه الأجندة؟
يختلف المشكلة، لا لو في اختلافات في
الرؤى قضية اهتمام بالعقيدة وقضية
لا طبعا بالعكس، الأزهر منارة لنشر الإسلام في العالم بأسره، لكن هو أعتقد أنه لا يرضى لنفسه ألا يختلف أحد معه. نختلف في الآراء والاقتدادات الفقهية زي ما الأزهر يدرس أربعة مذاهب. التيار السلفي أو الحركة السلفية في مصر ليست متمذهبة يا أخي الكريم، والكل يعلم ذلك. الدعوة السلفية في مصر تحديدا معروفة أنها ليست متمذهبة، يعني لا تتحيز لمذهب على آخر، وإنما مذهبها إذا صح الحديث فهو مذهبي. فيقبل الأزهر قطعا الاختلاف في الرؤى والأفكار زي ما هو بيدرس أربعة مذاهب، فالطبيعي أنه يعلم أن هناك اختلافا سائغا في المذاهب والمشارب الفقهية. لكن
يعني موقف الأزهر هذا أمر البعض يفسرها بأنها هذه امتداد وهابي سعودي انتقل من السعودية إلى مصر عن طريق بعض المشايخ الذين تعلموا أو درسوا أو تواصلوا مع مشايخة السعودية، ولذلك حتى بعضهم يلبس الشماغ والثوب بعكس الطبيعة المصرية المتداولة. يعني
صحيح، دعني أقول لحضرتك إن رمي المملكة العربية السعودية أو رمي علمائها أو رمي من ينتهج نفس نهجهم المذهبي أو الفقهي، رميهم بالوهابية كنوع من أنواع التنقص شيء مرفوض تماما، وشيء لا يجعلنا مثلا نستشعر بطحة على الرؤوس، لا على العكس. من يقولون ذلك واضح أنهم ما قرأوا وما بحثوا وما تناولوا الأمر بحيادية ولا بإنصاف. المعروف أن علماء المملكة خططوا لأنفسهم خطا فقهيا اللي هو متابعة مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الأزهر يعترف بذلك. صحيح أن هو في النهاية هم كما الأزهر لا يفرضون على بلد مذهبا ولا يفرضون على أحد أن يعتنق ما لا يريده، لكن في نفس الأمر هذا المذهب له تقدير، وإحنا في مصر زي ما بقول لحضرتك مبادئنا لها تقديرها. الغرض أن المسألة مش مسألة مذهبية ولا مسألة مين بياخد من مين، أن علماء من مصر يتعلمون على أيدي علماء من المملكة أو يتعلمون على أيدي علماء طيب. من آسيا أو من دول أخرى، ده شيء لا يعيبهم ولا يضرهم.
هناك تخوف من موضوع الحريات
وإلا معلش سامحني، وإلا لعبنا على من تعلم على يدي فرنسيين، ولعبنا على من تعلم على يدي غير مصريين في دول أخرى، لعبنا عليه ولقلنا أنت تنقل فكرا تغريبيا طالما أن المسألة تنابذا بالألقاب. فأنا لا أفضل هذه ولا تلك، إنما أفضل أن تجادل الحجة الحجة.
هناك تخوف
سامحني ومعذرة، ولا بد أن أؤكد في نهاية حديثي، أنا بس أنا متحسب باللي بيفتح التلفزيون الآن.
نعم.
أن أؤكد في نهاية حديثي على كامل الاحترام والتقدير للأزهر. السلفيون في مصر أو الحركة النظامية السلفية في مصر لا ترى مستقبلا حقيقيا للدعوة إلا في ظل قوة الأزهر وإلا في ظل وجود الأزهر كمنارة لهذه الدعوة.
طيب. موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
يعني في يتداول في الشارع المصري سواء في رجل الشارع البسيط أو حتى في الصحف أو حتى في بعض البرامج التلفزيونية، وهي مشتقة من موضوع الحريات. هناك قلق من موضوع الحريات، أنه التوجه الإسلامي الجديد سيدخل أو سيحد من الحريات الموجودة في مصر باسم الدين. قلق.
الأمر بمعروف النهي عن المنكر هذه وسام على صدر هذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى به، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا هو المبدأ. إنما فكرة ما رمينا به وما اتهمنا به في أحيان كثيرة جدا سواء في انتخابات مجلس الشعب أو في انتخابات الرئاسة أو بعد الرئاسة أمر عاري تماما من الصحة. إن احنا نفرض على الناس شيئا في الشارع أمر عاري تماما من الصحة. احنا اصحاب دعوة والدعوة تعني الاقناع، فإن لم يقتنع الناس قلنا
لا يعني هذه واضحة، لكن نتكلم انه لما تصلوا للبرلمان ويصير عندكم قضية التشريع، لما يصير عندكم اغلبية هل سوف تشرعون قضية انه يكون هناك منظومات هيئات امر معروف ونهي عن المنكر زي الموجود عندنا هنا مثلا في السعودية؟
هو موجود في مصر الشرطة. فهذا الجهاز هو الجهاز الوحيد القادر على تغيير المنكر باليد. لو احنا نتكلم على بلد
يعني على هل إنه. سوف تلزمون مستقبلا الشرطة بأنه يتابعون بدل ما يلاحقوا الجرائم يلاحقوا أو مع ملاحقة الجرائم يلاحقوا المنكرات؟
سيدي الكريم، هذه المنكرات مستقرة أصلا في عرف الشارع المصري وفي عرف الشعب المصري أنها منكرات، الحلال بين والحرام بين، فمش إحنا اللي هنيجي نعلم الناس.
لا مش تعليم، إنه قضية نعم. منع يعني بالقوة باليد.
لا بص على حضرتك حاجة، منهجنا واضح جدا
وهو؟
إحنا الحلال بين والحرام بين، إنما التطبيق نفسه فيه كثير جدا من التدريج، لأننا نعلم أن الناس هم من غلبوا على أمرهم، الناس هم المجني عليهم وهم الضحايا، وما كانوا هم الذين اختاروا البعد عن الشريعة أو البعد عن تعليم الإسلام، فلا شيء يأتي عنوة ولا شيء يأتي دفعة واحدة، لكن الناس تعلم أن زي ما في هيئات شرطية هي شايفاها وبتطلع بأدوار إنكار منكرات عامة في الشارع، زي ده في تهمة أصلا أن مثلا ده فعل فاضح في الطريق العام، زي ما الناس عارفة كده حيظل الأمر زي ما هو عليه. إنما بقى فكرة أن احنا جوه البرلمان نشرع إيه، طبعا زي ما في واحد قبل كده من نوابنا قدم قانون بحظر المواقع الإباحية زي ما موجود مثلا في المملكة، ده شيء لنا تورى منه خجلا لأنه سهل التطبيق في التو واللحظة، إنما الأولويات بقى وتعارض الأولويات والمصالح والمفاسد هي التي تحكم اختيارنا.
طبعا أنت متزوج جديد.
نعم.
مبروك، نبارك لك.
الله يحفظك.
وحسألك أنا عن موضوع المرأة لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في مصر. تحدثنا عن المرأة. قضية الناس انشغلوا عندكم في مصر في لما نزلتوا في الانتخابات بالمرأة، قضية انه ليش انتوا ما حطيتوا صورتها، صورة وردة بدل صورة منقبة الى اخره. انا لن اتحدث عن هذا، انا اريد ان اتحدث عن هو التحول. هناك تحفظ سلفي معروف على قضية دخول المرأة في الولايات العامة.
نعم.
وهذه ولاية عامة كنائبة في البرلمان. نعم. انه تعزل الرئيس وما تعزل الرئيس. ما الذي كيف تحولتم في الاتجاه الفقهي من التشدد الى الانفتاح نحو المرأة؟
طب ولينا نصف الأولى بالتشدد والثانية بالانفتاح،
يعني هو منع إلى السماح خليني أقول.
طب ما هو ليس مطلق المنع تشددا وليس مطلق السماح
انفتاحا. نعم.
ليه أنا بقول كده؟ لأن المرجعية الفقهية اللي ننتمي إليها تدرك أن البرلمان تحديدا خلاف سائغ في مسألة المرأة، خلاف سائغ، يعني الذي لا نقبل فيه خلافا بوضوح وصراحة هو مسألة تولي الرئاسة للمرأة،
الولاية العامة
المجمع عليها بالنسبة إلينا التي لا نقبل فيها خلافا مسألة الرئاسة، إنما ما دون ذلك نعلم أن الأمر فيه خلاف. إحنا بقى لما نختار قولا فقهيا لا نلزم به غيرنا ده اللي يعتبر فيه تشدد. طيب ليه تم الاختيار؟ واضح أن هذا أمر مسألة الكوتا ومسألة الإلزام أن تكون هناك، وده شيء ليس جيدا بالنسبة للمرأة، أن هو يعني بالأمر لما نتعرض لها يبقى نتعرض بكوتا وبإلزام، فكان لزاما أن يبقى في القوائم نساء.
يعني انتوا مش لا الصوره انا ما ودي اتكلم فيها، قضيه انتوا مش مقتنعين.
بعض العلماء في هذا التيار
انا اتكلم حزب النور.
ما هو حزب النور
يعني دخل المرأة كضرورة لوجود المرأة،
يمكن ان نقول ذلك.
يعني مش قناعة، يعني لو ما النظام ما يسمع ما دخلته حقا.
يمكن ان نقول ذلك. وان كان في اراء اخرى العلماء السلفيين بتقضي بالجواز وعدم المنع.
يعني الضرورة هي ما اقتضت ذلك. قضية
في حالتنا نعم.
نعم. قضية الأضرحة والقبور والمدارس الصوفية والتعامل مع هذا ملف من الملف الشائكة التي لا أعرف كيف تتعاملون معها أو ما هي رؤيتكم.
مين اللي يضحك؟ الحزب. لا الحزب من الناحية السياسية ومن ناحية أنه هو مسؤول ومن ناحية ممكن بكرة الصبح يشكل حكومة له تعاطي مع الواقع لا ينفصل عن مبادئه، المبادئ السلفية، لكن التعاطي مع الواقع يخضع لحسابات المصالح والمفاسد قطعا. والدعوة نفسها ما في يوم من الأيام قالت الناس اطلعوا هدموا الأضرحة أبدا، خلينا بقى الأمر ده في غاية الخطورة.
احنا نسمع يا أستاذ نادر أنه في فتاوى سلفية أنه هدموا الأهرامات.
من قال ذلك؟
هذه يعني فتاوى سلفية أنا يعني قرأتها في موقع العربية نت وفي مواقع أخرى.
فتاوى منقولة. أنا أقول لحضرتك نعم. للأسف الشديد يعني حينما يريد الإعلام أن يشيطن تيارا فهو قادر على ذلك، وحينما يريد أن يرفع أن يرتفع بتيار إلى عنان السماء فهو قادر على ذلك.
فتاوى عن قضية هدم القبور.
لا يا سيدي، حأقول لحضرتك هدم القبور بشيء آخر.
لا هدم الأهرامات اللي أتكلم.
ما أنا حأقول لحضرتك ما القصة جت منين. لما يبقى فيه برنامج مثير للحرائق والفتن ويعتزله القادة ويعتزله المسؤولون سواء من حزب النور أو من حزب الحرية والعدالة يتفقون على ذلك. وهذا البرنامج هو برنامج الإبراشي في مصر. وهذا البرنامج حينما لا يجد قادة من الحزبين يتناوب عليهما إثارة الحرائق وإشعال الفتن فيأتي بإنسان من تحت الأرض مغمور لا ندري حتى اسمه يخليه يتكلم بالشواذ من أفكاره ويقول بقى هدم أهرامات وهدم أبو الهول. من مسؤول عن هذا الرجل؟ من الذي أعطاه حق الكلام؟ ومن هو حتى يقرر وحتى يكون مسؤولا وحتى يكون مسؤولا؟ يا سيدي نحن نتحدث عن أحزاب مسؤولة، أحزاب بعضها وصل إلى سدة الحكم وبعضها شريك في هذا الحكم. سلها عن آرائها وسلها عن توجهات قادتها، بل سلها عن تصريحات قادتها. يعني إنما أحد الناس يا أخي هتسمع منهم الغريب. طبعا
طبعا يعني لا أفهم منك أنتم هذا الكلام غير صحيح. لا
طبعا
لا تتبنى ذلك، ولكنه أنتم ترون هدم القبور والأضرحة ولكن هذه خاضعة للمفسدة والمصلحة.
لا يا سيدي الكريم،
فهمني
سيدي. نحن نرى كمرجعية فقهية سلفية لا نمارسها ولا نجادل عليها، نرى صفاء العقيدة الإسلامية، نرى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وكما أكد أنه يعني لا يجتمع في الإسلام قبر وتوحيد، لكن إزالة المنكر له الضوابط التي نص عليها العلماء. علي بن أبي طالب لما كان خليفة للمسلمين بيكلم رئيس شرطته أبي هياج الأسدي وبيقول له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع كذا وكذا. فالغرض ده هذا خليفة، هذا رئيس شرطته، وفي وقت كان المسلمون فيه على قرب وعلى تفهم وعلى تعمق في الرؤية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض فتوانا أو أسئلتنا حينما يسأل علماؤنا في القبور والأضرحة لا يتوارون من مبادئهم ولا من عقيدتهم خجلا، إنما التطبيق هذا شيء آخر، بل على العكس وعلى النقيض. أنا أذكر أن الدكتور سعيد عبد العظيم على سبيل المثال وهو النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية في مصر، أذكر وقت ما حدث من 5 أو 6 سنوات فتنة كبيرة في العراق بهدم أحد الأضرحة هناك ودنيا اشتعلت هناك بين السنة والشيعة، قال عنف هذا الإجراء جدا وبالغ من التعنيف في شأنه. نعم. وقال إيه الجديد بقى اللي هيحدث؟ ما تاني يوم هيبنى نفس الضريح وربما يبنى أكبر منه. لابد من إزالة العقيدة السيئة من النفوس من القلوب، لابد من إقناع الناس بذلك، إنما المسارعة إلى الفعل لن تكون كبيرة جدوى.
قضية المواطنين الأقباط، هل تعتبرونهم مواطنون كامل المواطنة أم
يا سيدي إذا كان
هم أهل ذمة؟
النبي صلى الله عليه وسلم أننا نخترع فقها جديدا. أنا كنت معتقد أن أسئلة تبقى سياسية، بس الغرض هذه أسئلة سياسية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل يهود في المدينة وكيف عاهدهم وكيف كان هناك وثيقة للتعايش بينهم في المدينة بين المسلمين وبين اليهود. نفس الأمر قادر على أن يسعى الجميع سواء في مصر أو في غيره. نفس الأمر لما النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوقه هي سوق اليهود وكانت شوارعه هي شوارع اليهود، أقصد شوارع المسلمين هي شوارع اليهود، نفس الأمر يمكن أن يقبل في كل دولة أخرى. نحن نتحدث عن شركاء في الوطن.
نعم فوق شركاء في الوطن، لكن أتكلم على أنه هل ممكن أن يأتي دعوات مثلا قضية فرض جزية لوجودها في الإسلام مثلا؟ هذه الأشياء
يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ الجزية من يهود في المدينة، وسعه أن لا يضرب الجزية على المشركين في صلح الحديبية، فيسعنا ما يسعه.
قضية خليني أسألك سؤال سياسي، يعني بحكم أنك الفنان في السياسة، الأمريكان أنت رتبت معهم أي ترتيب؟
الأمريكان؟
أي
نعم.
الأمريكيين
نعم.
هل كان هناك أي ترتيب؟ لأنه إحنا سمعنا كثير عن ترتيبات بين الأخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل كان هذا موجود؟ هل كنت جزء من صفقة؟ هل هناك كان ترتيب؟ هل هناك أي اتصالات تشاورات؟
الاتصال شيء والاتفاق على شيء هذا أمر.
طيب خلينا في الاتصال.
لابد لحزب رأى نفسه أنه أصبح الثاني على مستوى الجمهورية، لابد عليه أن يتواصل مع الجميع ليوصل أفكاره بوضوح من غير وساطة، وليقوى ليفهم من الآخرين أفكاره، وفي نفس الوقت عشان يوصل رسالة. مفادها إيه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع غيرها؟ أننا نريد لشعبنا تحقيق الوين وين ريليشن شيب أو الوين وين سيتويشن. أنت كسفارة أمريكية أو كدولة أمريكية تريد تحقيق مصلحة شعبك، وأنا أيضا أطمح في تحقيق مصلحة الشعب، فلا تقف أمام تحقيقي لمصلحة شعبي. العلاقة لما تقوم على هذا النحو المتوازن مقبول ان انا اتواصل عشان اوصل الرسالة دي.
نعم.
انما لو في استعلاء او في تبعية هذا امر نرفضه. واعتقد ان الامريكيين عليهم ان يتفهموا ان بعد ثورات الربيع العربي المعادلة تغيرت كثيرا جدا، فالتواصل نفسه مقبول جدا بالنسبة الينا. وبالمناسبة اصدقائنا في مصر من الليبراليين دائما ما يخلطون اما عمدا او اما بحسن نية، وان كنت اظن انها الاولى، ما بين التواصل وما بين طلب المساعدة وما بين استمراء كمان طلب المساعدة.
يعني انتوا تواصلتوا لكنكم لم تكونوا جزء من صفقة، لم تعرضوا
ولم نكون سيدي
ولم تكونوا اتباع ولم تكونوا جزء من صفقة. ليش طيب؟
لا، هذا الامر غير مقبول.
ليه؟
اذا كنا احنا احد احلامنا وطموحاتنا ان مصر ترجع الى دورها القيادي ودورها الاقليمي الكبير، كيف نقبل ان نكون تابعا لاحد؟ ولا حتى الولايات المتحده الامريكيه. نقبل علاقه تحترم الشعبين، تحترم مصالح البلدين، نعم، لكن التبعيه لا يرضاها ابي، لا يرضاها ذو كبرياء.
طبيعه العلاقه مع الاخوان، يعني قريبا احنا فاهمين انه هذا التيارين الاسلاميين هم اصدقاء الداء، يعني في بينهم خلافات كثيره على المنهج، ودائما ما يكون هناك خلافات على مستوى في الجامعات وعلى مستوى يعني المساحات الدعويه ان صح التعبير. بعد الثوره يعني احنا ما نعرف انتم وش وضعكم بالضبط مع الاخوان، هل انتم حزب حاكم، هل أنتم في صف المعارضة، هل أنتم حجر الموازنة؟ يعني وضح لي ما هو طبيعة علاقتكم مع الأخوان المسلمين.
العلاقة تاريخية، وإن كان بيشبها على فترات متقطعة ما يشبها من ربما من التجاذبات والشد، إنما في المفترض أن تكون حالتها المثلى اشترك الاثنين في نفس الخلفية الإسلامية، واشتراك الاثنين الفصيلين في نفس الهدف وفي نفس الطموح. ده يظهر في تحركنا الاستراتيجي، يعني أزعم أن حزب النور بيضع نصب عينيه مبادئ الشريعة الإسلامية والمصلحة الوطنية، فحيثما وجد من سيساعده على تحقيق هذه المصلحة هيلتقي معه طبعا على كلمة سواء، وهكذا كان الإخوان في أكثر من مرحلة فاتت. إنما إحنا وضعنا الآن لا، نحن لسنا حزبا حاكما، بعض أفرادنا مشارك في مؤسسة الرئاسة، أربعة تحديدا سواء مساعد الرئيس حتى هذه اللحظة يعني
الدكتور عماد
عبد الغفور، وثلاثة من مستشاري الرئيس. لكن أعتقد أن الدور اللي لازم يلعبه حزب النور في الفترة القادمة ترشيدا للحركة الإسلامية وترشيدا للعمل السياسي المصري لا ينحاز إلى السلطة، وإنما ولا ينحاز إلى معارضة غير راشدة دائما ما تنكأ ودائما ما تنكأ يعني في جراح
يعني معارضة الحاكم
لا أعتقد أنه يتحول إلى زي ما حضرتك تفضلت وقلت رمانة ميزان يعدل الطرفين،
يعني بين المعارضة والسلطة
يبقى وسيط ما بين الناس بعضهم بعض لما تتأزم، وده اللي بنلعبه دلوقتي، لما تتأزم الأمور يبقى وسيط ما بين الطرفين.
هل هذه رؤيتكم ولا الأخوان يعني استخدموكم بذكائهم السياسي الطويل وجعلوهم يعني أنه يستخدموا كوادركم وأعدادكم لخدمة مصالحهم اللي هم يشوفونها؟
يا سيدي الكريم، يعني هذا الأمر سمعناه كثيرا جدا، ووصل وصل الأمر بنا أن نقل إلينا كلاما نثق في من نقله ونثق في هذه النقولات، أن ثمت استدراج وأن ثمت، لا يهمنا إلا أن نحقق المبادئ التي اعتنقناها والتي ارتضيناها، الشريعة الإسلامية ومصلحة البلاد العليا. من خدعنا بالله إن خدعنا له، هذه المقولة حتظل في أعماقنا وفي قلوبنا. لكن
وش المقولة؟
من خدعنا بالله إن خدعنا له، لكن هذا ليس صحيحا. والإخوان المسلمون، دعني أقول لحضرتك بصراحة وبوضوح، يعلمون جيدا أنهم غير قادرين على استدراج تحديدا حزب النور. ليه؟ لاعتبارات كثيرة، يعني تترفع الحالة الإسلامية عنها في كثير من المشتركات، في كثير من الأهداف. صعب جدا إن حزب كان منافسا لك في وقت من الأوقات أن تستدرجه بهذه السهولة.
لا، لأنه يعني في مقابلة أخيرة الدكتور عصام العريان في واشنطن بوست تكلم عن السلفيين انهم متطرفون يعني متشددون في بعض شؤون المرأة، لا يؤمنون بالديمقراطية، علينا احتوائهم.
لا ده بنعلمهم الديمقراطية، وكمان قال كده بنعلمهم الديمقراطية.
يعني طيب كيف انت تتعلق يعني على
التعليق ان احنا وصلنا الخبر، وصلنا
المقابلة
اللي حصلت مع واشنطن بوست في يومها ولم نعلق.
طيب وانتم يعني هل تستفيدون من تجربة الاخوان؟ يعني هل تسمحون للاخوان المسلمين ان يعلموكم الديمقراطية مثلا؟
ما انا بقول لحضرتك هذا الكلام كمان خرج في توقيت قبل الاستفتاء مباشرة. ولو كان حزب النور صغيرا، ولو كان غير راشد وغير ناضج لتغير موقفه قبل الاستفتاء. لكن انا اراهن على ذكاء المشاهد، وصلنا ذلك ولم نعلق كما وصلنا غيره ولم نعلق.
قضية الربا والقروض ممكن تعطونهم فتاوى في قضية الربا والقروض؟
لا، هو تحديدا المسألة اللي أثيرت هي قرض صندوق النقد الدولي. لو سمحت لي، هو هي شيء محتاجة قدر من
لا هي ممعي وقت قرض صندوق لها النقد، لكنه هي الكلام على قضية انه اشياء كثيرة تغيرت. احنا قاعدين نشوف هل ممكن بعد فتاوى الربا تتغير وتدعمونهم بالفتاوى؟
الربا الله يسامحك الله يسامحك يا شيخ عبد الله، الربا يا سيدي الفاضل ده حكم لا تغيير فيه، تغييره يضيع الأمة بأسرها. إنزال الحكم على الواقع اللي هو الفتوى دي اللي فيها النظر واللي فيها بمعنى ولن يتغير أن الربا ربا وأنه محرم، إنما أعطيني المثال وأنا أقول لحضرتك أو يقول علماء الشريعة وهم يقولوا لحضرتك هذا ربا ولا مش ربا. دي واحدة. الثانية حتى نكون واقعيين، هذه دراستي أصلا، إن في مصر كهرباء وغيرها من المشاريع ممولة أصلا بقروض ربوية. فأنت تتكلم عن واقع موجود الآن أسعى إلى تخليص البلاد منه، هذا دين ودان به الله سبحانه وتعالى. إنما واقع موجود لا يقر، إنما يفهم إن ده واقع ينبغي أن يسعى إلى التخلص منه أو إلى التدرج في الخروج منها.
يعني الأسبوع هذا الماضي يوم الثلاثة تحديدا 150 عضو انشقوا من حزب النور، وهل بدأت الانشقاقات السياسية تضرب في حزب النور وتفرق الدعوة السلفية؟
أولا هو مش 150، وأنا مبارح حتى وأنا جاي في الطيارة كنت بقرأ الجريدة بتقول
هذا الكلام. طبعا محمد نور اللي يتكلم على أنه 150.
من حول لحضرتك الجريدة بتقول استقالت مئات، ده أنا بجيب لك ما هو أسوأ، استقالت مئات من حزب النور وتحت هم كاتبين 30 واحد و15 واحد، فجمعتهم لقيتهم 45. ولا هم كمان كده يعني الغرض، ولا حتى كلام الأخي الكريم الحبيب إلى قلبي محمد نور صحيحا، ربما صحيح من وجهة نظري، أنا أقول لحضرتك الصحيح من وجهة نظري أيضا. نصف هؤلاء هم أولا لا يقاربوا هذا العدد ولا نصيفه، نصف هؤلاء قدموا استقالتهم مرارا من قبل، أغلبهم كان يثير المشاكل في أكثر من مرة وضرب استقرار هذا الحزب في أكثر من مرة. لكن النهاية اللي بيننا وبين الناس كلها هي ميثاق أدبي وميثاق شرف. اللي عايز اللي رأى أنه غير قادر على الاستمرار في هذه المؤسسة، المروءة تقتضي وكريم الأخلاق يقتضي أن تنسحب بهدوء وتؤسس أنت لنفسك مشروعا. أخوان المسلمون انسحب منهم عبد المنعم أبو فتوح، وانسحب مع حفظ الألقاب وكمال الهلباوي، وانسحب
يعني هل جبهة الإصلاح اللي انسحبت هي تصير على خطى حزب مصر القوية مثلا وأبو الفتوح؟
يسير على ما عنا لهم أن يسيروا من ورائه. أنا لا
أول الكلام أنه هناك اختلاف في فلسفة تطبيق الشريعة والرؤية حول تطبيق الشريعة.
لا هذا لا 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 هذا للأسف الشديد ما يدغدغ به أو تدغدغ به المشاعر. دعني لا أخذ كثيرا في نيات إخواني، لكن أنا لنا معتقد، وأنا تعودت أن أتكلم بصورة عملية. أنا أذيت كثيرا بسبب هذا الموضوع، لكن أنا أتحدث عن حياة شخصي، لأن طالما إحنا في مؤسسة كبيرة لابد أن نحترمها. اللي بيني وبين حضرتك ميثاق، أنت مش عايز تكمل في المؤسسة خاصة، أنت قلت أنا هستقيم، استقل في هدوء، ولكن لا تتخذ من هذه الاستقالة مدعاة إعلامية لتظهر نفسك.
لأنه هو ممكن أنه هو يستقيل ويريد أنه يجمع أكبر قدر من الناس، لأنه المعلومات اللي إحنا عندنا أنه هناك اجتماع في المعادي تم مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، اللي تكوين إما حلف بين حزبين أو حزب واحد يجمع حازم صلاح أبو إسماعيل وأتباعه ومن خرج من حزب النور.
نعم جيد جدا. أسأل الله جل
وعلا. أتوقع أنه هذه الخطوة حتكون يعني.
لا توقعي من ناحية التحليل السياسي أحتفظ به لنفسي.
طيب.
إنما من ناحية انشغالي بحزبي لو حزب النور أقول له.
لا لا إحنا نتكلم يعني الكلام اللي يتداول إنه حتى رئيس الحزب عماد عبد الغفور هو واحد من الذين حينسحبوا حيروحوا مع الجبهة هذه. يعني.
أنا سمعت وكما سمعت أنت من الإعلام إنما حتى هذه اللحظة حتى الساعة لم يصلنا أي استقالة رسمية من الدكتور عماد عبد الغفور.
لأنه هو الكلام يعني. المرشد مثلا دائما الناس يتكلموا على قضية دور المرشد في الإخوان المسلمين وأنه هو المتحكم في الجماعة وفي التالي هو المتحكم بالرئاسة. هناك كلام أنه الدكتور ياسر برهامي هو خلينا نقول يعني مع التحفظ على هذه العبارة هو الولي الفقيه للسلفيين في مصر أو الدعوة السلفية، فهو يتدخل كثيرا في حزب النور مما يغضب عماد عبد الغفور، ولا يستطيع دكتور عماد أنه يسير الحزب كما يريده هو، ولذلك صار هناك أزمة بين الهيئة العليا وبين الدعوة السلفية وبين حزب النور.
هذا ليس صحيحا على الإطلاق. الدكتور عماد التجأ من قبل إلى مجلس أمناء الدعوة السلفية، أنا أتحدث عن مؤسسة كبيرة.
نعم.
ليس فيها الدكتور والشيخ ياسر برهامي وحده، إنما نتحدث عن جيل كامل من العلماء هم من أسسوا هذه الدعوة. الدكتور عماد التجأ إلى مجلس أمناء الدعوة السلفية من قبل، ثم انتهى به الحال إلى تقديم استقالته.
أنت تتوقع أنه هيخرج ولا مش هيخرج من الحزب؟ توقعك أنت شخص.
يعني أتحفظ على الأجابة.
طيب.
سامحني.
حازمون، ظاهرة حازمون والشباب اللي يتبعون إلى حازم أبو إسماعيل، ظاهرة إحنا مش قادرين نقرأها بشكل جيد، أنت كيف قراءتك لها؟
لا بص هقول لك حاجة، من واقع احتكاكي و, 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 و وعلاقتي بكثير من الشباب اللي أراد لنفسه أن يطلق على نفسه كلمة حازمون أو ينتمي إلى الشيخ حازم، هم شباب أزعم فيهم إخلاصا ويعني ولو زكي مع الله يعني بكلمة أزعم دي إخلاصا وحبا للشريعة وحبا للحرية وحبا لإعلاء قيم الكرامة الإنسانية. هذا شيء، واختلافي أو اختلافي مع أو اختلافنا الذي كان في وقت مع الشيخ حازم هذا شيء آخر.
طيب أريد أن أستعرض معك أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة. نعم تتفوق على لا في الدستور المصري. قمة خليجية في البحرين. الإمارات تعتقل خلية إرهابية بالتنسيق مع السعودية. مجزرة مخبز في حلفايا السورية تسقط عشرات القتلى. اعتقال تركي الحمد بتهمة الإساءة للأنبياء. الأنبار تنتفض في وجه المالكي. الأيام السبعة.
حياكم الله في الأيام السبعة. نتحدث عن الدستور المصري.
نعم.
الأيديولوجية السلفية ترى أن الديمقراطية اللي أفهمه قديما أنه ترى أنها كفر لأنها تجعل الشعب شريكا لله في التشريع، وهذا أمر غير مقبول. لكن الآن نشوف أنه السلفيين قاعدين يخوضون في اللعبة الديمقراطية، هل هذا من باب منكر دون منكر ولا هو فعلا قناعة بقضية الديمقراطية؟
هذا الأمر حسمناه أكثر من مرة وخليني أحسبه مع حضرتك.
طيب.
مرة ثانية.
ممتاز.
لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أننا تكلمنا عن قواعد ديمقراطية وآلية ديمقراطية، حضرتك حتسميها ديمقراطية أنا حسميها من وجهة نظري شورى أو حنسميها من وجهة نظرنا شورى، لا مشاحة في الاصطلاح. احترينا النتائج ورينا القواعد، إحنا ملتزمون وعلى عهودنا ولا ننقص عهدا في أن احنا نلتزم بالقواعد. القواعد بقى التي ذكرت تحت اسم قواعد ديمقراطية ماشي، بس احنا هنلتزم بهذه القواعد. فكرة ان حد يشرع مع الله سبحانه وتعالى هذه فكرة مش هيسقطها السلفيون بالتقادم. الحكم الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه احدا ولا تشرك في حكمه احدا على اختلاف القراءتين، هذا امر ثابت مستقر.
لا قضية الشريعة يعني قضية انه
ما احنا ذكرناها بوضوح في الدستور،
مبادئ مصدر أساسي مصادر التشريع المصدر الوحيد،
هذه
كل هالصياغ دي تخلي الموضوع
أولا هذا فرع من الواقع. احنا حسمناها في الدستور ان المادة 219 واضحة جدا ان معنى كلمة مبادئ الشريعة هي الاصول الكلية المعتبرة في مذاهب في كل مذاهب.
يعني هذا الدستور لا يخالف الشريعة من وجهة نظر؟
ازعم ذلك نعم.
ان الدستور شرعي. هذا الدستور
لا كلمة شرعي وان ده الحالة المثلى للدستور نعم. الذي يجب ان يكون في دولة دينها الاسلام
على الاقل على الاقل لا يخالف الشريعة.
لا هو افضل ما يمكن في هذا الوقت.
لا لانه هل الحشد اللي صار
نعم.
صوتوا الناس نصرة للدين ولا هي استفتاء على توزيع إدارة السلطة وطريقة؟
لا 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 المسألة كثيرون قرأوا هذا الدستور. أنا كل مناظراتنا ومداخلاتنا الفترات اللي فاتت دي كلها تتكلم عن محاسن هذا الدستور وقل ما تحدثنا عن شيء والناس قابلته باعتراض. الناس نزلت، ناس عايزة استقرار، ناس قرأت مواد الدستور، ناس فهمت ان في قدر كبير من التشويه الاعلامي سيذكره التاريخ مورس ضد هذا الدستور. وفي النهايه الدستور ده 236 ماده بين كل الناس.
طيب.
اللي معترض على حاجه فيه يقولها ونناقشه. المساله مش
يعني هو المساله دلوقتي. يعني صعب انه انا اختزلها بهذه البساطه لانها هي مساله فتاوى كثيره وقضيه كفر وما كفر. عندكم يجي يمكن 3 أو 4 فتاوى انا قراتها يعني تتكلم عن كفرية هذا الدستور. أنا لا أريد أخطأ
يا الله.
يعني أحمد عشوش واحد منهم يمكن.
طب ومين أحمد عشوش؟ ده شيء. أنا أتكلم عن حزب النور. أكلمني عن قياداتي.
طيب أكلمك عن قياداتي. قضية الآن القمة الخليجية في البحرين. أنا لن أتحدث عن الموضوع القمة لكن أتحدث عن الخليج. السعودية يقال أنها تدعم السلفيين في مصر وقطر تدعم الإخوان المسلمين في مصر. أنت في أرض الواقع وإنسان في الدعوة السلفية وفي حزب النور، هذا الكلام صحيح؟
بالنسبة يعني إلينا إيه؟ بالنسبة إلينا ليس صحيح.
ما أخذت فلوس من عندنا هنا تمويل لله شيء
على الإطلاق على الإطلاق. وفي النهاية في جهاز مركزي المحاسبات يراجع علينا. بالعكس ده إحنا محتاجين
دعم معنوي. طيب شيء
لا ولا حتى دعم معنوي. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية سياستها الخارجية متوازنة، هي ما تتدخلش فيها في
تقف على مسافة واحدة من جميع
أعتقد.
طيب على مستوى الإعلام الخليجي هناك إعلام خليجي كثير موجه للمصريين
نعم.
يعني القنوات الأخبارية مثلا الجزيرة العربية تهتم كثيرا بالشأن المصري نعم. بل أنه هنا قناة الجزيرة فيه مباشر مصر
نعم.
مجموعة ام بي سي مثلا خصصت قناة ام بي سي مصر نعم. وقبلها كانت روتانا مصرية
نعم.
الإعلام الخليجي بشكل عام هل يقف زي السياسيين محايدا لا. أم منحازا؟
لا خليني أبقى صادق معك. لا
خليك صادق.
أنا صادق على طول
نعم.
فضل الله
تفضل.
لا هذا أمر واضح جدا أن البعض قد يمارس انحيازا بمهنية لا تظهر لبادي الرأي أو لا تظهر للمشاهد العادي لكنها ملحوظة لمن يتعمق. والبعض أصبح انحيازه فجا ويعني اعذر لي ان لا اصرح لكن البعض اصبح انحيازه ضد الثوره وضد التيار الاسلامي فجا.
يعني في قنوات منحازه ضدكم؟
ضد التيار الاسلامي بصفه عامه بطريقه فجه
وفجه
تبدو لكل ذي عينين. واعذرني ان لا اذكر اسماء.
قنوات اخباريه ولا قنوات عامه او الثنتين؟
لا قنوات اخباريه بشكل اكبر طبعا. قنوات الاخباريه لكن لما تبقى
يعني الجزيرة العربية يعني ايش
سيدي الكريم لما يبقى في سياسة قناة على طول الخط المشاهد لما يتفرج عليها يشعر ان مصر يوميا بتغرق يوميا بتغطية مثلا احداث الاتحادية تشعرك كأن انقلابا قد حدث وان هناك من يقتحم القصر وان وتشعر ان شيئا جللا كبيرا جدا.
استاذ محمود الورواري في الحدث المصري
نعم.
تتعاطى بمهنية
حاجة صديق شخصي وحاجة
نعم.
في غاية الاحترام
طيب.
كمحمود الوراري نفسه إعلامي قدير نحترمه كثيرا.
يعني الآن أنت ما مسكنا منك شيء. هل
ولن تمسك
طيب. هل صحيح أن عبد الرحمن راشد قال لا يمكن إلا أن اللي هو مدير قناة العربية قال لا يمكن إلا أن تعجب بقدرات نجم السلفيين الصاعد نادر بكار؟
أنا قريتها على صفحة الويكيبيديا اللي هي معمولة لي وأنا ما أعرفش مين اللي عمل الصفحة لكن أعتقد أنه قال الكلام ده في الشرق الأوسط نعم وأنا أشكره على ذلك.
يعني شوف إنه أنا أقول لك إنه العربية مش منحازة. شوف ناظر قاعد يقول لك
وأنا ما ذكرت أسماء يا سيدي الكريم.
إيه أنا بس أقول لك يعني
أنت الذي تذكر.
طيب أيضا أريد أن أسألك عن من أحداثنا في هذا
وهذه الكلمة في غماري في غمار القصائد.
طيب قضية اعتقال السلطات السعودية أو قبل هذا الإمارات تعتقل خلية إرهابية بتنسيق مع السعودية. السلفية الجهادية في مصر
نعم.
في تنسيق بينكم، تتبنون بعض أفراد بعض أفراد بعض مشايخكم مرجعية لهم؟
هذه قضية شائكة جدا، إنما هي محسومة منذ الثمانينات،
إنه
إن الدعوة السلفية شيء وما يطلق عليه السلفية الجهادية شيء آخر جدا.
يعني أنت ضد هذا المنهج ولا تتبنى؟
لنا منهجنا وللآخرين منهجهم. منذ الثمانينات
قضية
في حوارنا مع الجهاد وحوارنا مع كان أمر واضح.
احنا عندنا هنا في السعودية اعتقلت السلطات السعودية الكاتب تركي الحمد بتهمة الإساءة للأنبياء في تغريد تكلم عنها. لن أقحمك في الشأن السعودي، لكني أريد أن أسألك على نفس المجال، قضية الحريات، حرية الإبداع، حرية الفن، حرية السينما. يعني أبو الفتوح قال أو طالب بإعادة نشر مثلا رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، وهذه كثير من المشايخ السلفية تكلم بقضايا كفرية تخص هذه الرواية.
المشايخ السلفية الأزهر نفسه كان قد أصدر فتوى بشأنها.
نعم. إيش رؤيتكم لحرية الإبداع في الفن السينما في 45 ثانية على الأكثر؟
الإبداع لا يختلف عليه اثنان حينما يكون إبداعا.
نعم.
فقط ده أقل من 45 سنة.
طيب.
حينما يكون إبداعا حقيقيا لا يختلف عليه اثنان، إنما حينما يكون ذريعة لنقضي عرى الإسلام ولنقضي مبادئ الشريعة فأيضا لن يختلف عليه اثنان.
يعني أنتم مع الحرية والفن إلا إذا قدحت الشريعة كده
كله الإسلام نفسه. نعم.
طيب، أريد أن أستعرض معك أبرز الأسئلة التي أرسلها لك الشارع.
الشارع يسأل، تعليقه على الانتقادات التي وجهها وجد غنيم لحزب النور السلفي لاختيارهم له متحدث، خصوصا فيما يتعلق بصغر سنه وقلة خبرته على حد وصفه. بكار في البرلمان، بكار في التأسيسية، بكار في حقوق الإنسان، بكار في المجلس الأعلى للصحافة، بكار في الأسطول، بكار في البوليس الحربي. كيف تجلس مع نساء متبرجات على طاولة واحدة وأنت تعتبر متحدث باسم الدعوة السلفية؟ إيش رأيك بالمتحدثين والإعلاميين المحسوبين على التيار الإسلامي في مصر ويقدمون خطاب ساذج سخيف ومشوه؟ وكيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ هل خذلتم حازم صلاح أبو إسماعيل؟ هل التحزب خدم الإسلام والمسلمين في مصر؟ هل يتلقى السلفيون في مصر دعما سخيا من دول الخليج لإقامة مشاريعهم وحملاتهم؟ وهل الفكر السلفي المصري هو ذات الفكر السلفي السعودي؟ أتمنى لا يخلو اللقاء من أسئلة شفافة عن العلاقات السعودية المصرية وهجوم إعلامهم على وطننا وجعله شماعة في صراعاتهم الأيديولوجية. لماذا أنتم انتهازيون في مواقفكم السياسية؟ لماذا أنتم متخلفون رجعيون؟ ولماذا تقفون عائق أمام الإسلام الوسطي المعتدل؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الأستاذ نادر بكر. الدكتور وجد غنيم يعني شن هجوم كبير عليك في مقطع ونشره في يوتيوب تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث وأترك لك المساحة أن ترد عن صغر سنك وتكلم عاتب السلفيين، يعني ما وجدوا واحد يعني مثلا أكثر خبرة منك، وتكلم عن أنه أنت عندك تميع وعندك استرضاء للفاسدين وأنك أنت تستغل من قبل الآخرين حتى يهاجموا إخوانك كما عبر بهذه اللفظ، وتكلم عن قضية أنه كيف تجلس مع مرأة في استوديو وإلى آخره، لماذا ترد؟
تعلمت من علمائي ومن مشايخي التعفف عن الرد على مش الانتقاد، عن الهجوم الشخصي الذي لن يفيد كثيرا أن أنا أبرر فيه أو أن أنا أبرر فيه صحتي. الأمر متروك للناس هي التي تحكم، إنما مسألة استغلالي من قبل المخالفين أنا أعتقد أن العكس هو الصحيح، وليسأل هو أيضا انطباعات الناس. الإسلام يا سيدي الكريم، وأنا لا أعلق على من ذكرت، إنما أنا أعلق يعني هو الشيخ وجد غنيم كان له سبق من قبل في الدعوة، لكن الإسلام لا ينصر لا بسباب ولا ينصر لا بنيل من الآخرين ولا ينصر بتجهم.
طيب أنا أنتقل إلى شغلة ثانية موجودة في الإعلام المصري وتداولها حتى توصلنا هنا بشكل كبير، مجموعة من الألفاظ التي غير معتادة وناس محسوبين على التيار الإسلامي.
هذا كان من ضمن الأسئلة اللي جت.
يعني أنه مثلا في مجموعة، خليني أقرأ عليك بعضها بدون أن أسمي، شوية جرابيع بيغتصبوا البنات، بنات وطية يا روح أمك، مدري أنت لازم تلبس نقاب يا سافل لأنك أجمل من ليلى علوي، سنقول نعم واللي حيتعرض حنضربه بالجزمة، ومثل هذه الألفاظ التي يقال ها انظروا هؤلاء الإسلاميين يتحدثون بهذه اللغة.
لا هؤلاء، وأنا أذكر أسماءهم لأني يعني صاحب هذه البذاءات لابد أن يعرف، لسيما وقد استعلن بها ويفخر بها زي عبدالله بدر
وأبو إسلام.
هو عبدالله بدر وأبو إسلام، من هؤلاء أصلا ومن يمثلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء. هؤلاء أساءوا إلى الصورة الإسلامية بأكثر بكثير جدا مما أساء إليها غيرهم. ليه؟ لأن هو بيمنهج السباب ويمنهج الشتيمة ويفتري على الله كذبا لما يقول ده منهج رباني، وأن ربنا قال لك اشتم ونبيك قال اشتم، دي كبرت كلمة تخرج من فمك لما تقول كده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربنا. الدين لا ينصر بالبذاء ولا ينصر بسوء الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أنا قادر إن شاء الله أجلس مع أي ليبرالي، مع أي إنسان مخالف في الفكر، وأحاججه الحجة أمام الحجة، إنما الاعتماد على البذاء وعلى سوء الأدب والأمر، معلش اترك لي يعني وسع صدرك لي في مسألة ما ذكر هذا المدعو عن البنات اللي بيدخلوا للتحرير، هذا قذف جماعي، وذكر مؤسس دعوتنا الدكتور محمد إسماعيل أن هذا قذف جماعي لكل البنات اللي بيدخلن التحرير، ده سوء أدب وانعدام ضمير للأسف الشديد وسوء أخلاقية وعلمية. أنت بتقذف كل بنت دخلت التحرير شيء لا يصدقه عقل، وهؤلاء للأسف الشديد إساءة، لكن إساءة لأنفسهم. طار الإسلامي لا يتلوث بأمثال هذه المقولات.
قضية جلوسكم
لكن أنا أعيب، أنا آسف أنا أعيب على 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 قناة أن تفتح الباب لأمثال هؤلاء الشتانين ليل نهار حتى يسيئوا إلى ديننا عشان صاحبها يزود مبيعاته ولا يبقى مثار للجدل ولا لحديث الناس عنه. أقول لو اتق الله فيما تفعل في هذا التيار أو فيما تفعل في دينك، كم صددت من الناس عن الدين لأجل أنت تستضيف شتاما. لعان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه النبي كان ليس بالشتام ولا اللعان، وقال إن الله لا يحب الفاحش البذيء، إنسان كل كلامه فحش وبذاء والله لا يحب الفاحش البذيء، فكيف يصير الأمر ده؟
شكرا لك صار نادر
بكار. في تعليق بسيط جدا بس على بيقول بكر في كذا وبكر في كذا. أنا سيدي الكريم لست إلا عضوا في التأسيسية، لم أكن عضوا في البرلمان، اعتذرت عن عضوية مجلس الأعلى للصحافة لأنها لا تناسبني، لست عضوا في مجلس حقوق الإنسان ولست عضوا في الشورى فقط.
شكرا لك أستاذ نادر، شكر موصول لكم أنتم. وانقلوا على الأستاذ نادر بكار أنه يقول بعد ثورة 25 يناير على الأمريكيين أن يعرفوا أن المعادلة تغيرت كثيرا. السلام عليكم.